لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأنفال، وأمس تعرضنا لبعض النكات إجمالا، وتبين أن المشهور بين العامة أن الأنفال هي الغنائم بعينها لا فرق بينها، و قلنا أن المستفاد من رواياتنا بعكس داره، اصلا الأنفال غير الغنائم، خصوصا اذا قلنا بأن الغنائم تنصرف اطلاقا الى المنقول على كلام نتعرض في الأراضي ان شاء الله. مثلا اذا يهجم المسلمون على قريتين، فمثلا اخذ القرية بالقهر والغلبة، الأموال المنقولة في اللغة العربية تسمى غنائم، الفروش، البساط، مثل السيف، أموال، نقود، دراهم، و أما الأشجار مثلا أو البناء مثلا هذا لا يسمى غنائم، الغنائم خصوص المنقول و ليس من البيت. سيأتي الكلام نتعرض إن شاء الله لذلك. فبناء على أن لفظ الغنائم أصولا ما يغنمونه، يعني بقرينة غنائم الحرب، يعني أصلا غنائم الحرب في عرف العربي، عرف العرب بمعنى الأموال المنقولة. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الأنفال هي الأموال غير المنقولة كالأراضي وما شابه ذلك. على إن كيف ما كان، المهم أن جملة من علمائنا أمثال سيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان لما فسروا الأنفال جعلوا الأنفال معنى عاما يشمل ما جاء في تفاسيرنا وفي تفاسير العامة. هنا الكلام في تفسير الميزان جعل الأنفال هي تشمل الأراضي التي مثلا ميتة، رؤوس الجبال، بطون الأودية والغنائم، يعني بعبارة أخرى جمع بين التفسيرين، التفسير السني لأن الأنفال هي الغنائم، ولذا المشهور عندهم منسوخية آية الأنفال، آية الأنفال نسخت بآية الغنائم، فعلموا أن ما غنم. و في التفسير الشيعي الأرض التي صالها أهلها كذا، هذه الأمور من الغنائم من الأنفال، يعني أصلا في روايات الشيعة لا توجد ولا رواية واحدة أن الأنفال تشمل الغنائم المنقولة. الأرض التي صالها أهلها أصولا الغنائم متعارف أن يكون في صورة الحرب، والمستفاد من رواياتنا إذا لم يكن حربون بلا خیل ولا رکاب او اسلم طوعا او صالح المسلمین صلحا تسلیما و بلا خیل ولا رکاب اسمه فیء والانفال، یعنی که انما يتبين ان الفارق بین الغنائم والانفال نقطتان، فی الغنائم حرب موجود، قتال، اذا لم يكن قتال لا يسمى غنائم، هذه نقطه. نقطه ثانيه ان الغنائم من الاموال المنقوله، غیر المنقول لا يسمى غنیمتا كالاشجار والبناء والاراضی و ما شابه داره، هذه نکته ثانیه. فی قبال ذلک الانفال جزء منها ما ليس بحرب، یعنی به عبار اخرى عبارتون عن ارض الصلح و ما لم يوجف عليه بخیل و رکاب و اسلم اهلها طوعا، و جمل منها اصولا من الغنائم غیر المنقوله كالاراضي الخراجيه على كلام ليات الكلام، و جمله مشكل اراضي الخراجيه من الانفاليات الكلام بعيد جدا، و جمله منها اصولا لا رفت لها بالحرب كبطون الاوديه والمعادن والجبال، هذا اصلا لا رفت له بالحرب، الجبال اصولا من سنخ الانفال فالذين، و جمله منها و ان كانت من الغنائم لكن قطعا لا تخمس صفايا الملوك، الصفايا يأتي في بعض الروايات أن الصفايا من الأنفال، فالمستفاد من رواياتنا أن الأنفال هذه الأمور قسم منها بحسب الظاهر لا رفت له بالحرب، بطون الجبال وكذا فلان، بطون الأودية والجبال والمعادن، بل في بعض العبارات والأنهار والبحار في بعض العبارات في الروايات لم تذكر، البحار في الروايات لم تذكر، لكن في عبارات الفقهاء مذكورة. هذه جملة من الأنفال. القسم الثاني من الأنفال الأموال التي في الحرم لكنها لا تقسم على المشهور، صفايا. فإن المشهور المعروف بيننا أن الصفايا تخرج أولا، ثم الخمس يخرج، ثم شيء آخر، ثم يقسم ثم يخمس ويعطى الخمس للرسول والإمام، والباقي يكون للمقاتلين. فهذا ليس من الغنائم. القسم الثالث المستفاد من الروايات، نذكر هذه الروايات الآن، قررنا إعطاء البحث بصورة عامة. القسم الثالث اصطلاحا غنائم، نه غنائم اونه است که تقسیم میشه، این اصلا تقسیم نمیشه. نه نه، خود کل غنائمه، ظاهر ایشون کل غنائمه، عبارت ایشون ظاهرش کل غنائمه دیگه. من نقل نکردم، اون آقایی هم که ایشون نقل کرده در همین ولایت فقیه، ایشون هم مصره که غنائم قطعا داخله. ایشون هم یک کلمه قطعا هم به کار، چون چند دفعه ایشون مصره، من دیگه اینجا تر از این نقطه شدم که غنائم قطعا داخله. بعد بقیه موارد انفال رو متعرض و از سید طباطبایی وفاقا لبعض العام. و القسم الثالث انا اذكر فغرضي ان الانفال في رواياتنا هذه الثلاث. القسم الاول لا ربط لها بالحرب، بطون الاوديه. القسم الثاني لها ربط بالحرب لكن لا تدخل في الغنائم، الصفايا. القسم الثالث ما لا يكون فيه حرب اصلا و عباره عن اموال ثابته وصلت من المسلمين من غير حرب او اموال غير ثابته على كلام نذكره ان شاء الله تعالى. اذا اسلم قريه طوعا او صالح المسلمين او لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهذا كله من الانفال. فتبين ان الانفال بلا ها، بس نذكر ان شاء الله تعالى انصافا نذكر في مساله الفي. طبعا نحن صار بنانا ان نتعرض للانفال حسب الترتيب الزمني. ابتداءا تعرضنا للصدقات لأنها في مكة و في المدينة المنورة، انفال و خمس في السنة الثانية، في في آيات السنة الرابعة. الان عرض مهمة، فبعد ذلك نتعرض للفي. يعني في السنة الثانية من الهجرة نزل عنوانان على انفال و الغنائم، هذا في السنة الثانية. ثم في السنة الرابعة لما اخذ رسول الله بني نظير يهود يعني أنبار، نزلت الآية المباركة ما أفاء الله على رسوله. أثناء الفي في سورة الحشر نزل في أموال اليهود في السنة الرابعة. فلذا بما أننا ذكرنا في اليوم الأول في الأموال نلاحظ الترتيب التاريخي، الآن نتعرض للأنفال من يعني في الأموال بصفة كلية، نتعرض بحسب الترتيب التاريخي. الترتيب التاريخي يقتضي الآن الأنفال لأنه من مع الغنائم في وقت واحد نزلت الآيات احتمالا قضيه. وكيف ما كان، واما السيد الطباطبائي في الميزان فجعل الفي انفال شامله لما في رواياتنا كل ارض خربه كل ارض ميته بطون الجبال، ثم قال ومنها الغنائم. واصولا نحن شرحنا انصافا من يراجع كتب التفسير، يعني كتب التفسير بحسب الروايه لا التفسير المتأثر كتفسير مجمع البيان. أنا في مجمع البيان ينقل جملة من روايات العامة، روايات سعد بن أبي وقاص. هذه الرواية في أصول أصحابنا لم تذكر، هذه الرواية أساسا في كتب العامة. في تفسير مجمع البيان في ذيل الآية المباركة قل الأنفال نقل جملة من روايات العامة، وقلنا في روايات العامة الأنفال هي الغنائم، هذا في روايات العامة. ومن الغريب في رواياتنا لا نجد ولا رواية واحدة أن يكون الأنفال بمعنى الغنائم. فعل بمعنى الغنائم موجود لكن أنفال بمعنى الغنائم لا يوجد. وهذه نقطة شرحنا أمس، قلنا واقعا هذه النقطة غريبة في تصورنا، باعتبار أن المشهور بين المفسرين نزول الآية المباركة في السنة الثانية وعند بدر، فحسب الظاهر لم يكن هناك سؤال عن بطون الأوفية ورؤوس الجبال والأنهار والبحار وصفايا الملوك. لم يكن أصلا في بدر لم يكن هناك صفيون، فلذا نتحير أنه فلذا قلنا لعل السؤال کان عن جمله من الاموال العامه، فاجاب رسول الله و بعد ذلك نزلت آیت الغنیمه و طبقت على غنائم بعد فی تصورنا اولا. علاین هذه نکته نجد و فیها مشکلتن انصافا نجد و فیها مشکلتن من جهت المشهور عند المفسرین ذلك فی کتب السنه مخصوصا و فی تاریخهم سیرتهم کتبهم الفقهیه، لکن من جهت اخرى فی روایاتنا لا فی کتب تفسیر کتبیان و مجمع البیان، یعنی که هاده این کتب نقلت روایات العامه اینها. ولذا نلاحظ فی کلمات سید طباطبایی قدس الله سره الشریف یقول و منها من الانفال الغنائم. انا اتصور انه را کلمات شیخ طوسی فی تبیان مجمع البیان و تصور ان هذا الذي مذكور في هذه الكتب هذا مثلا مسلمون روايات مسلم المذكور في هذه الكتب من روايات نزول الانفال في الغنائم من طرق العامه لا من طرق الها، وهذه الروايات مفصله في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المذكوره نقل کرده از سعد بن عباده، لكن روايات سعد بن عباده لم تروى من طرق الها اصلا من الغریب لم یأت من طرقنا اصلا و ابدا روایت واحده ان الانفال تشمل الغنائم. و اتصور رویه من اسم سل اهلا ان سید طباطبایی رحمه الله را ترک العبارات و تصور ان الانفال تشمل الغنائم. اصلا فی مصطلح روایاتنا الغنائم فی جهتن و الانفال فی جهتن، یعنی به عبارت اخرى الانفال اصلا لا تقسم، حتی جزء من الانفال صفایا از صفایا میبن لا تقسم. اصولا لو کانت الانفال به معنا مطلق الغنائم ما ورد فی طائفه من روایاتنا صحیحه ان فی سوره الانفال جدع الانف، یعنی سوره الانفال ترغم انوف المخالفین، ان في سوره الانفال جدع الانف اشاره الى هذه النقطه، يعني ان الانفال ليس لها شيء للناس كله لله ولرسول. فايه الغنائم قطعا فكلوا، لان بعد ان يذكر ايه الغنيمه تاملوا بعد ذلك بتقريبا 20 ايه في نفس سوره الانفال لما يذكر ف شون علاء المبارك فأن لله خمس فعله وأن ما غنمت من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى، بعد 20 آية فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فكلوا. ولذا في تصورنا المستفاد من القرآن الكريم مضافا إلى السيرة أن أربعة أخماس الغنائم للمقاتلين، فلذا عنده و لكن بعد ذلك نزلت الآيه فان لله خمسه بعد ذلك، ولكن مع ذلك ذهب جمله من فقهاء السنه و بعض المعاصرين الى ان هذا الحكم بغي على حاله الغنائم كل لله وللامام. نعم هو ياخذ منها الخمس والباقي يوزع، لا انه الاربعه اخماس للمقاتلين، لكن في جمله من الروايات وهو الصحيح عندنا ان الحكم الالهي ان اربعه اخماس للمقاتلين. فرق بين المبنيين، هذا المبنى ان الغريمه جميعها للرسول للامام وللرسول لله وللرسول، هذا المبنى لا يمكن الموافقه. نقلنا عن مالك ورأيت في بعض كتب المعاصرين هذا المعنى اصرار على ان الغنائم كلها لرسول الله، لا، ونفس الايه المباركه تشهد لذلك لا نحتاج الى روايه. الآية المباركة فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، خطاب للمؤمنين، إذا غنمتم شيئا خمسه لله. ثم بعد ذلك بعشرين آية فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ما معنى كلوا مما غنمتم؟ من أربعة أخماس الباقية، فإن الخمس إذا كان لله ولرسوله تبقى أربعة أخماس. فنزلت الآية المباركة الثانية للدلالة على أن أربعة أخماس للمقاتلين، لا أن كله للرسول هو يعطيهم حسب ما شاء. هذا إثباته في غاية الصعوبة والإشكال. على كيف ما كان لا نريد الدخول في تفاصيل هذا الكلام تقدم الكلام، قلنا اصولا بحث الغنائم و خصوصیات و کیفیت تقسیم لا تنن بحث فقهی نه در هذه النقطه. كيف ما كان المهم ان سيد طباطبائي رحمه الله و بعض الاخرين جعلوا الغنائم من اقسام الانفال، و جاء في بعض كتب السنه و في بعض كتب و في كتاب الميزان قال قدس الله نفسه و سميت الغنائم انفالا لانها زائده عن الشيء الذي يرغب الانسان فيه. النفل و النفل في اللغه العربيه كما نذكر ان شاء الله تعالى الزائد الزياده، يسمى نفلا النافلا زائده، و استعمل في القران الكريم بعض مشتقات هذه الماده، و نافله لك من الليل فتهجد به نافله لك عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا. التعبير بالنافلا في القران موجود، و وهبنا له اصحاب و تعبير مره اخرى بعنوان نافله في هذه الرواية آية مباركة أيضا موجودة. كيف ما كان، فقال السيد الطباطبائي وفقا لبعض هؤلاء سميت الغنائم أنفالا لأنها زائدة على الغرض الذي أراده الإنسان، فإن غرض الإنسان من المحاربة قتل العدو، الغلبة على العدو، فإضافة إلى الغلبة على العدو يحصل مالا غنيمة، فسميت نفلا أو نفلا باعتبار زائد عن الغرض والهدف الذي أرادنا. صار واضح؟ هكذا جاء في تفسير السيد الطباطبائي.
اونا رو از
روایات اونا زائد بر اصل بس اون حوائج عمومی مردم، یعنی اضافه بر ملک شخصی رحمانه. اقول الظاهر ان السيد الطباطبائي رحمه الله لم يتفطن الى ان المتعارف الجاهلیه اصلا کانو یعیشون من وراء الغنائم، کانما یتصاور السید رحمه الله ان المتعارف الجاهلیه ان الشخص انما یحارب فقط لأجل ان یقتل عدوه، اصلا کان متعارف هناك ان اکثر قتل اجل، ولذا لما کانو یقتلون الشخص کانو یحبون ان یأخذون سلبه. اصلا نقلت لكم ذاك اليوم في اذا تراجعون بحث السلب انسان يتهيئ ربما قتل شخص و تعارض فيه شخصان و عدة اشخاص في سلبه، هذا يقول لي ذاك يقول لي، اصلا الهدف الاساس من القتال تحصيل الغنائم، بل تحصيل الغنائم هو الاصل، و خصوصا العرب الجاهلي قسم كبير من حياتهم الاقتصادية اصلا قوامه بالقتل والقتال، و ان الرسول حينما يكتب الى وفد عبد قيس و ان تبعث الي بخمس المغنم، اصلا المغنم المتعارف شرعنا هذا عارف في ذاك الزمان و في حسب تصورهم الخارجي الاجتماعي غنائم الحرب، هذا از هدفهم، لا ان المغنم شيء زائد على الهدف كما فسره السيد الطباطبائي. على عين الانصاف حينما نراجع الروايات نجد بوضوح شفال للغنائم جدا محل اشفال، و تعليله رحمه الله ايضا عليلون، بل المستفاد ان الغنائم لا ان الغنائم عنوان في قبال الانفال لا عموم و خصوص مطلق كما تصوره قدس الله نفسه. اصلا الغنائم في التفسير في التفقه الاسلامي شيء، والانفال شيء اخر. الغنائم ابتداءا به اصلا غنائم دار الحرب مسلما عند نزول آیه، و فيما بعد اهل البيت فسر ان الغنائم مطلق الارباح والفوائد، خب طبعا الفوائد والارباح هم قطعا ليس من الانفال، المال الذي يحصله الانسان في روايات اهل البيت هذا من الغنائم قطعا. الارباح لم يقل احد من المسلمين لا سنتا ولا شيعه بان ارباح المكاسب والفوائد و ما يستفيده الانسان يوميا يعد من الانفال، هذا جزما. يعني لا ادري ان السيد الطباطبائي وهذا المعاصر تفتنا الى هذه النقطه و ان ارباح المكاسب داخله في الغنائم، و قطعا ارباح المكاسب اموال شخصيه قطعا بما لا اشكال فيه. السفي غنائم دار الحرب كلام ان كلها لرسول الله هو يوزع حسب ما يشاء، هذا الذي يقال، والصحيح ان جمله منها لرسول الله وهي الصفايا والخمس والباقي للمقاتلين. خب علاین و الباقی للمقاتلین. و طبعا جمله من العام کان یسرا ان الغنائم كلها لرسول الله هو الذي وزع حسب ما يرى. طبعا هذا و مصر هذا القائل على ان الانفال تشمل الغنائم ايضا. خب في فقه اهل البيت الغنائم تشمل ارباح المكاسب ايضا، فهل ارباح المكاسب من الغنائم من الانفال؟ خب چون تفتون در فقه همیشه نعرض کردم، فقی همیشه به اون لوازم کلامش باید این تفتون داره. فقاهت از نویده اون که در روایت آمده طبق اون فتح بود اون مهم نیست، اون لوازم همیشه مهمتر در فقاهت معاریز کلام. الان که هماکان اذن از صحیح ان الانفال شیعون فی تفسیر الاسلامی و الانفال و الغنائم شیعون آخر. نه الاشکال الذي امسرحت الالان انصافا انا متحیرون فی و هو روایاتنا صریحتون و صحیحتون و کثیرتون فی تفسیر الاموال به بطون الاودیه و الاجان. حالا انطباقه مع الانفال فی عند نزول الآیه الان لا نفهم، یعنی من یکون ذهنه معنوسا به ما جاء فی کتب السنه یفهم هذا المعنى ان الانفال من الغنائم تشمل الغنائم، لكن من یکون معنوسا به فقه شیعه و روایات شیعه لا استفاده منه فی روایات شیعه هذا المعنى لا استفاده فسر الآیه بهذا المعنى. هذا طبعا يبقى عندنا فيه شبهة قوية، يعني لا نستطيع الآن نعرفه دقيقا، ليس لنا اطلاع واضح. بما أن أهل البيت تفسيرهم للقرآن هو التفسير الصحيح تعبدا نقبل، وأما كن حالا میاد این شده یکی میگه من معید بوده نمیخواد بگم نبوده، اما اینا در روایتش نداره که از این مال سنه قضوه بعد از تو غنائم اصلا مطرح بوده. طبعا به نسبت لا غزوات بعد اصلا در عرب لیس لها مدخلا لان هر وقع فی صحرا فی بعد، یعنی به نسبت لا غزوات بعد فقط ال اشیاء المنقول کانت موجوده، لا بنا موجود، لا شجر موجود، لا عرب موجود، کل چی موجوده. قطعتا من از صحرا وقع الحرب، نه مال و تجار کانتی لان القافل کانتی ابو سفیان و فی اموال قریش لا فهم خرجوا للحمايه عن القاف فاموال كانت موجوده صحيح، و اما اراضي او اشجار يعني اشياء ثابته قطعا لم تكن موجوده. فكيف وقع السؤال عن الانفال؟ واقعا هل ايه الانفال نزلت في بدر؟ قلت لكم الان ليس في رواياتنا شيء يدل على ذلك، اصلا لعلنا نستطيع ان نقول على ضوء روايات اهل البيت مو معلوم نزول الآية المباركة في البدر اصلا. الان هذا امر غريب، تنزل الآية في بدر ولا يكون السؤال عن الغنائم اصلا عن شيء اخر، او ان نقول مثلا هذا اول مرة حصلت الغنائم للمسلمين وفي هذه المرة جعل امرها الى رسول الله وهو الذي قام بهذا الشيء، يعني قام بأخذ الخمس وأربعة أخماس بنحو المتساوي وزعه بين المسلمين وبعد ذلك صارت سنة فصار قوله تعالى فعلم أنما غلب. لعله على أيه نحن الآن متعبدون بهذه النصوص وهذه النصوص لا يستفاد منه هذا المعنى. ثم يقع الكلام في لفظة الأنفال. طبعا في كتب اللغة ذكر للنفل أو النفل عدة معاني، منها الفضل ما يفضل عن الشيء، منها الزيادة، منها قيل النفل نفل نفلته نفيته، هذا يعبر عنه في باب الاصطلاح في كتب الصرف بالقلب، يعني يا قلبت لاما أصله، وعدة معاني أخرى جاء. وقيل النفل الغنيمة أو النفل، وقيل النفل الشيء الذي يعطيه الإنسان زائدا، و والانفال جمع النفل مو جمع نفل، نفل مصدر. هكذا ورد في روايات في تفسير يعني في عبارات اهل اللغه. وهذا اللفظ استعمل في مشتقاته الاخر في القران نافله لك، بعد ليس حاجه ان اذكر كلمات اللغوين. يستفاد من كلمات اللغوين خصوصا راغب ان الشيء الذي يكون زائدا على ما يتصوره الانسان هذا اسمه نفل. أنا أقول الذي يبدو لي أن لفظة النفل والأنفال أولا من الألفاظ التي قليلة الاستعمال وقليلة الاشتغال، یعنی فی القرآن الکریم من اشتقاقات ها فقط نافله. نفلت لک نفلنی ها در قرآن ما مذکور، اعطانی مذکور، نفلنی ما مذکور. و احتمل فی ما بعدم فی کتب الروایات فی کتب اللغه لا نجد هذا الاستعمال كثيرا، احتمل ان اللغه كانت شایعه فی بعض مفرداتها فی الحجاز لا فی کل العالم العربی. هل اصله من العبری؟ لان لغه الحجاز ما بین عبریه، ما بین بابلی، آرامی، ما بین یمنی. هل الاصل من الیمن او من الیهود او ما شابه ذلك؟ الان انصافا ليس واضح لدی. الشيء الواضح لدی قله استعمال اشتقاقات هذا اللفظ. وتعلمون كل لفظ يستعمل كثيرا الذهن يحصل به الانس اكثر. قرض اكله نفهم معناه اوضح لانه يدخل اكل ياكل قعد هذا موجود، لكن انفال و نفر هذا قليل. يعني نلاحظ انه في السنه الثانيه بناء على النزول في بعد انفال موجود، في السنه الرابعه موجود ما افاء الله. في السنه الرابعه لا عنوان الانفال استعملت، لا عنوان الغنيمه استعملت، افاء في ايتين. اما في السنه الثانيه انفال ثم غنمتم مرتين. ولفظ الغنيمه و يغنم هم في الشعر العربي كثيرا، هم فی ما بعث روایات وجود، و لیس لفظا قلیل الاستعمال و قلیل الاشتغال. الغانه مغنه موجود داده فی عده، اما انفال قلیل الاستعمال. و لذا یحتاج فی تصورنا الى تأمل اکثر هذا الذي نقل فی کتب القوم من کلمات راقب او غیره او لسان. هذا فی تصورنا لا یکفی، اللغه تحتاج الى شواهد اکثر. جاء في الشعر العربي قبل الإسلام لعله إن تقوى ربنا خير نفل. نفل هنا جعلوا بمعنى زيادة، إنصافا ليس معنى زيادة، مو معلوم. لعله نفل يعني الشيء الذي يوجب ترقى الإنسان، رقي الإنسان، كمال الإنسان. يعني بعبارة أخرى يمكن أن يشبه بقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير نفل يعني خير زاد للإنسان، خير وسيلة لكمال الإنسان. ولعله الأنفال كان مصطلحا، أصلا بنفسي ليس من مادة نافلة، أصلا مصطلحا في الحجاز بالخصوص. أنا أتصور إصرار أهل البيت في أن الأنفال في قبال الغنائم. إن شاء الله نذكر في البحث الآتي عندما يصير وقته. الظاهر من الآية المباركة في باب الفي استعمل الفي مرتين في الآية، وفي الروايات نستطيع أن نقول في في القرآن وفي الروايات بمعنيين، أحد المعاني تابع للأنفال والمعنى الآخر تابع للغنائم. يعني يمكن صدق الفي على الغنيمة، الفي من مصادقه الغنيمة، لكن الأنفال ليس كذلك. وهذا لا تتصور أن الأنفال تسأل الفي من قسم الأنفال، خب من قسم الفي الغنيمة، فالأنفال لا، فی له معنیان، بمعنى داخل في الغنائم و بمعنى داخل في الأنفال. إن شاء الله نذكر هنا شبه معروف في الآية المباركة. ليس من البعيد أن في الآية المباركة بمعنيين لا بمعنى واحد، في إحدى الآيتين بمعنى وفي الآية الأخرى بمعنى آخر. وعلى أي حال الشيء الذي نحن الآن نجد مثلا في رواياتنا وفي روايات العامة عنوان الفي مذكور، أصلا فی بمعنى الرجوع لفظ مستعمل، فائع يفيء بمعنى رجع، ما بمعنى ظل، الفي سمي ظلا. لكن أنفال ليس كثير الاستعمال. يعني نلاحظ أن الروايات كأنما تستخدم لفظ معين لها مدلول، مو لفظ جارية. فی بمعنى رجع، الغنيم لم تسمى فيئا، الظل لم يسمى فيئا. اما انفال که انما مصطلح حکومی، قول الانفال لله و الرسول. نحن نلاحظ ان الانفال لو کاند بمعنى الغنائم خب لا تتناسب مع الآية المباركة ولا مع آية الفی لله و الرسول ذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بعید شمول الانفال للغنائم، جدا بعید و ندخل بعید. نتصور مثل كلمة صفايا، نتصور أن لفظ الأنفال كان مصطلحا في الحجاز، وأصولا هذه المادة نون فاء لام لم تستخدم في اللغة العربية كثيرا. نحن شرحنا سابقا ان به اصطلاح مفردات لغوی حالاتها مختلفه، بعضها قد تستعمل به کثرت فروعها و بعضها لا بعض الفروع. اتمن الاخوه الایرانی اللي يقرؤون كتاب التصريف في ذهنهم و اما تو ماضی يدع و يذر، يعني يذر ليس له ماضي، اشتقاقاته فقط فعل مضارع. و هذا امر متوقف على السماء، مو امر به اصطلاح قياسي. و اصولا لما نلاحظ اللغه العربيه بعض المفردات كثير تستخدم و به فروع كثيره، الثلاثي الثلاثي المزيد باب الافعال تفعيل استفعال و بعضها لا فقط في باب الافعال يستعمل، بقيه الابواب لم تستعمل. فكلمه الانفال ليست من الالفاظ هاي شوي ندخل في بحث اللغه لكن لبعض النقاط اللي تنفعكم، لا نجد لها كثره الاستعمال في الروايات. نعم في جمله من روايات رسول الله نفله یا نفلها، اما فيما بعد مثلا في المدينه في روايات الامام الصادق اكثر شيء اعطاها بدل نفلها. ولذا انا اتصور قويا والعلم عند الله ان هذه اللفظه كانت جاريه في الحجاز عند نزول القران، ونحن سبقا شرحنا ان بعض الالفاظ وبعض الهيئات كانت متعارفه في الحجاز عند نزول الايات، لكن فيما بعد تركها العرب. مثلا الان ضاره، مثلا نقول فلان ضار زیدن، لا نستخدم، من در استعمال هو عربی و نتعجب ضاره هم، لكن الان نستعمل اضار به، فلان اضار بالمسلمین، اضار بزید مستعمل آتر. بینما في القرآن لیسان مادت یعنی هیئت اضار باب الافعال اصلا لم تستخدم في القرآن ولا مورد واحد، بینما هي كثيره في الروايات، اضار بالطريق، اضار بالمسلمین، يضر به، لكن في القرآن الكريم ضار دين غير مضار، ولا تضار والدته، باب المفاعل تستخدم تضار ضار. فلذا شرحنا في وقتي الظاهر أن هذا كان مصطلحا في الحجاز وهجر هذا المصطلح في نفس الحجاز في روايات أهل البيت أضر بدل ضار أضر. الآن ما العرب يستعمل أضر ما يستعمل ضار. سبقا شرحنا أن هذه طبيعة اللغة، طبيعة اللغة أن بعض المواد والهيئات لها خصوصية في مجتمع في مرحلة تاريخية تستخدم، في مجتمع آخر أو في نفس المجتمع في تاريخ آخر لا تستخدم. وأصولا شرحنا أن كتابة اللغة وتدوين اللغة كان على لغة أهل العراق ونزول القرآن على لغة أهل الحجاز، يعني الخطأ الذي وقع فيه اللغويون دم بنون لغة اکثرها ما بین القریتین باقی البادیه ما بین القریتین و هی الکوفه و البصره، یعنی مثل عربی فی النحو المخرج من البصره الى الکوفه. لا 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 اکثرهم من اليمن، لكن شنو سند 130 140، یعنی یالید لو کان فی اوائل نزول القرآن سیبه و کتایی و خلیل و کل هم سیبه هم خرج البادی. خب سیبه فی الکتاب یقول و انشد این رجل من اهل البادی و سمعت رجلان یقول، هاد الذي سمعه من اهل البادی تقریبا فی سن 180 و فی العراق لا فی الحجاز. فلذا ينبغي ان يلاحظ نوعا ما فی جفا تجافی فی تفضل فجو موجوده ما بین القرآن و اللغة التي دوبنت به اللغة العربیه. نحن سبقا شرحنا ان تدوین اللغه العربیه من برکات الاسلامیین، قبل الاسلام لم تدون اللغه العربیه و لم تجمع اللغه العربیه، كانت لهجات و لغات متناظره جدا و مختلفه جدا. الان ما عندنا نص عربی قبل الاسلام، سبقا شرحنا الان عندنا من ایران، من مصر، من افرض مثلا چین، من هند کتابات قبل 5000 سنه، اما من العرب الجاهلی لا توجد ولا کتابت واحده سواء على حجر او جلد او عظم او اصلا، یعنی كل ما جاء من التراث كله بعد الاسلام. لا يوجد في متحف من متاحف العالم اصلا. هو هذا وجد جمله من المعاصرين الادباء العرب يناقشون لان المعلقات رواها الاسلاميون، مشكله المعلقات رواها الاسلاميون، يعني كل ما وصل الينا من الشعر الجاهلي رواه الاسلاميون. منو؟
سيف بن يزيد مثلا
ملكا نعمان زيزن بلي بس لم ينقل عن تراب وامش وما من تراب وامش. الان لا يوجد بلا بيتون بيت شعر تاريخ و كتابته يرجع الى قبل الاسلام. كل شعر الان موجود، وطبعا جمله من رواته مثل الاسمعي من اهل السمر والقعده و ينقلون له هارون رشيد وياخذون انبار كثير من الاشعار ينضمه لاسمع الى ينسبه الى غيره. سمعت عربيا يقول سمع كل من انشاءات شخصي يقرا هذه الاشعار على هارون وهم يستلذ به يدفع له مالا. اصلا حياته كانت وراء هذه الانبار. على اي انصافا اذا اردنا الدقه الزائده في التراث العربي قبل الاسلام مجال المناقشه في الكل موجود لا في جزء منها، حتى المعلقات مع اشرطتها. على این هذا من نعم الله على العرب. اذا الان تراثون و حضارتون و ادبون و لغتون و كل ما كلهم برکت الاسلام. یعنی لو حرفنا الاسلام اصلا ثبات اللغة العربية و قواعد اللغة لهجات مختلفه، عشير الى عشير لعشير تأثيرنا و الان هكذا قريه الى بعد مثلا 6 كيلومترات من قريه اخرى بين لهجات مختلفه. الان في العراق يداده القرى يقع بينها اختلاف، فكيف في ذاك الوقت؟ ولولا تدوين القرآن لم تبقى اللغة العربية سليمة. أصلاً العرب في لغتهم مدينون للقرآن مو في أديانهم. وسبق أن شرحنا هذا لا حاجة إلى هذا. على أي غرضي أنا أتصور هذا اللفظ حجازي وما أفاده أهل البيت ناظر إلى هذه النقطة اللطيفة. يعني هؤلاء تحيروا رو فيما بعد لما دوبنا اللغة نفر بمعنى الاعطاء زيادة زاده وبدأوا يفلسفون عليه أن مثلا الغنائم تسمى نفر أنفا لأنه زائد على غلبة على العدو. هذا اللي الآن نقلت حتى عن سيد الثلاثة وقع في هذا الاشتباه من حيث لا يعلم. فتبين وأنا أتصور أن الأنف ولذا الآن عندنا شك في نزول الآية مشهور جدا على لسان المفسرين لا إشكال فيه. عندنا شك في هذا المعنى انصافا، يعني نتأمل و نحتمل قضيا. اصلا اهل البيت كان نظرهم ان الانفال في المصطلح القرآنی شيء آخر غير الغنائم، ولذا جعلت فقط لله و لرسول، ولذا قال الامام في سورة الانفال جدع الانف لو كان معنى الغنائم اي جدع الانف. و انا اتصور خب نحن نفهم الان طبعا اهل السنه قد لا يفهمون هذا المعنى والانسان الذي يقرا هذه العباره لا يفهم هذا المعنى، لكن نحن نفهم شيء اخر. لاحظوا جاء في كتب السنه في كتاب الأموال لأبي عبيد اللي قرأناه مفسرا يعني شرحنا حاله والكتاب في باب الأنفال في باب الأنفال هو طبعا يؤمن ونقرأ إن شاء الله من جهة عباراتي جملة من عباراتي قرأنا سابقا ونقرأ لاحقا. في باب الأنفال هو يعتقد أن الأنفال بمعنى الغنائم هو هذا وينقل حديث أبي عبيد وكذا. لاحظوا عند هناك حديث روي بأسانيد مختلفة أقرأ مثلا بمعقف النظر أن رجلا لم يذكر اسم الرجل ظاهرا هو من العراق من الكوفة قال لابن عباس من أنفال؟ قال الفرس الدير الرمح. قال فعاد عليه الرجل فقال السلب سلب المال شخصي من النفل والفرس من النفل. فقال الرجل الأنفال التي ذكرها الله في كتابه لاحظوا لم يذكر اسم الرجل یعنی ها فرس و روم لله و رسول السلب الذي قال رسول من قتل قتيلا فله سلبه هذا هو الانفال يسألونك عن الانفال انا اتصور ان الرجل كان فقيها دقيقا و متأثر به فقه اهل البيت يريد يسأل ابن عباس يحجمه تأملت النقطة فقال الرجل الانفال التي ذكرها الله في القرآن هذا سلب يعني لله و رسول فقال ابن عباس اتدرون ما هذا يعني ابن عباس فهم ان الرجل يريد شيء اخر اتدرون ما هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر يعني هذا كل يضرب بعد ما بي جواب لان رجل اسمه صبيغ سأل عمر عن مساله فما كان يعلمه فقال وقعت هذه المساله قال لا قال لا تسب ما لم يقع وضربه بالصوت بالدره الى ان صارت الدماء على وجهه هذه نقطة مو بسيطة في منتصف القرن الثاني رجل ابن عباس يسأل ابن عباس مو ذاك الإنسان البسيط ويعيد السؤال سأنا أقرأ بمثل آخر أكثر تفصيلا سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال فقال الفرس من النفل والسلب من النفل فأعاد المسألة فقال ابن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله تعالى في كتابه ما هي تعمل العبارة فلم يزل يسأل حتى كاد يحرجه فقال ابن عباس هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر وفي لفظ فقال ما أحرجك إلى من يضربك كما فعل عمر بصبيغ العراقي تبين ذاك المسكين العراقي لا ليس خسنش نه احرجه يعني السلب من فإن الأنفال لله رسول يعني يفهم ان ابن عباس لا يريد الجواب يريد يتحرى يريد فقال ما احرجك الى من يضربه كما فعل عمر بصبيغ العبر عراقي وكان عمر ضربه حتى صالت الدماء على وجهه لانه سأله عن مسألة وكان عمر ما يعرف حكمه فبدأ أن يرجع إلى العالم ويسأل بدأ أن يضرب الرجل حتى صالت الدماء على وجهه.